أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور. نعود قليلا في كلمة من الآية السابقة، آيتين يعني قبل هذه الآية، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. هناك فرق بين هذه الجملة والجملة السابقة اللي قلنا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم. التعبير هنا يختلف، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم، ولكن المفسرين غالبا يعني نفس المعنى، يقولون بأن المراد بكلمة الفصل هو أن الله تعالى قضى أن يؤخر محاسبة العباد إلى يوم القيامة، ولولا هذا القضاء الفصل يعني القضاء الحكم، ولولا هذه الكلمة اللي قضاها الله وحكم بها أن يؤخر العباد إلى يوم القيامة لقضي بينهم، يعني لعذب الكافرين الأعداء إلى آخره. وفقط وجد في الكشاف بعد ذكر هذا المعنى، هو هذا المعنى معروف بين المفسرين، يقول ويحتمل أن يكون المراد بكلمة الفصل ما وعده من الفصل يوم القيامة، وهذا هو اللي احنا ذكرناه في كل هذه الموارد، بأن الكلمة اللي سبقت من الله هو أن الله تعالى قرر أن يكون الإنسان، تكون الأمور غير واضحة، الحق لا يتبين بوضوح إلا يوم القيامة. الفصل هو فصل الحق عن الباطل، الفصل يعني القطع، فصله يعني قطعه، ولما فصلت العير يعني انفصلت، ما نقول انفصال، فالفصل معناه واضح. المراد به هنا فصل الحق عن الباطل، بحيث يتبين الحق حقا والباطل باطلا. المشكلة الآن شنو في كل موضوع؟ أن الحق والباطل، الصحيح والخطأ، مندمجين، مو معلوم شنو هو الحق المحض وما هو الباطل المحض، وطبعا قليل جدا اللي يكون يتبع الباطل المحض. الإنسان على كل حال يحاول أن يخلط الحق والباطل دائما هالشكل، وليس هناك حق محض، هذا لا تتصوروا أنه أحد هناك كل ما يعتقده وكل ما يعلمه هو الحق، لأن الإنسان ما يقدر يوصل إلى الحق الصريح، هذا يوم القيامة. فالفصل يتحقق يوم القيامة، ولذلك يعبر عنه في القرآن بيوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل. يوم الفصل يعني اليوم الذي يفصل الله فيه بين الحق والباطل، فكل إنسان يجد الحق حقا واضحا والباطل باطلا واضحا، ولذلك يتبين كل الأمور، تتبين كل الأمور، ولذلك يقول يبين لهم ما كانوا فيه يختلفون. التبين هذا يحصل يوم القيامة بصورة طبيعية، مو أن الله تعالى يعلن ما هو الحق ما هو الباطل، لا، تنكشف الأمور على حقيقتها. إذن فكلمة الفصل يعني الكلمة التي بها وعد الله أن يكون الفصل يتأخر إلى يوم القيامة، فما دام لم يصل يوم القيامة يبقى الحق والباطل مندمجين، ليس بينهم فصل. الظاهر هو هذا، ولذلك فإحنا يعني نقدر نقول بأن هذه الآية قرينة على المراد بتلك الآيات، آيات كثيرة أكو يعني متعددة، ولولا كلمة سبقت من ربك، وفقط في هذا المورد ورد كلمة الفصل، فهذا يكون قرينة على أن المراد بالكلمة هناك أيضا هو كلمة الفصل، وهو والمراد به أنه الفصل يتأخر، يعني الفصل لا يتحقق في الدنيا، يتحقق يوم القيامة. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا الجملة تؤكد عظمة الجزاء للذين آمنوا وعملوا الصالحات المذكور في الآية السابقة، أنه في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم. قلنا أن هذه ثلاث مراحل للجزاء، كل من هذه المراتب أرقى من المرتبة السابقة، ويعظم هذا الجزاء أولا بقوله ذلك هو الفضل الكبير، ثم بهذا الآية ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والإتيان باسم الإشارة المختص بالبعيد ذلك، هذا أيضا مما يكنى به عن العظمة، شيء عظيم ذلك. هذا هو الذي، ذلك هو الذي يبشر الله به عباده، أيضا يؤكد ويركز الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني لا يكون يتصور أحد أن هذا عام للجميع، لا بد من عمل صالح حتى يستحق هذا الجزاء. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. خب، هذا الجملة مما ارتبك فيه المفسرون، لأن لا بد من تأويل هذا الآية، كيف يمكن أن يكون أجر الرسالة المودة في القربة؟ المودة من الود يعني المحبة، والقربة مصدر مثل القرب، ولكن لا يستعمل في القرب المكاني والزماني مثل كلمة القرب، يستعمل في القرب في القرابة من النسب، قربة يعني القرابة من النسب، فالمودة في القربة، وربما يستعمل في القربة بمعنى التقرب إلى الله مثلا، يعني القرب المعنوي، أما القرب المكاني والزماني ما يقال له قربة. هناك قرينة واضحة أن المراد بالقربة قرب الرسول، يعني أقرباء الرسول، وهو مطالبة الأجر، يقول أنا ما أطلب منكم أجرا إلا هذا الشيء، هذا أجر أطلبه، المودة في القربة. هناك روايات كثيرة بين العامة والخاصة، يعني روايته العامة والخاصة، السنة والشيعة، بأن الرسول صلى الله عليه وآله سئل من هؤلاء القربى الذين أوجب الله علينا مودتهم، فقال صلى الله عليه وآله هم علي وفاطمة وابناهما. لا بأس بالإشارة وذكر بعض هذه الروايات. طبعا في رواياتنا طبعا كثير جدا، يعني يمكن يكون حد التواتر، وهناك أشعار من القديم، الكميت أيضا له شعر، وجدنا لكم في آل حميم آية تأولها منا تقي ومعرب، هو هذا يشير إلى آية قل لا أسألكم، وأشعار أخرى أيضا من القديم وحتى زماننا هذا من السنة والشيعة حول هذه الآية، بأن المراد بها المودة في القربة. الرواية هنا أخرج أبو نعيم والديلمي من طريق مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا من العامة من السنة، أن تحفظوني في أهل بيتي وتودوهم لي. وأيضا مجموعة من الرواة لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى قالوا يا رسول الله من قرابتك هؤلاء الذين وجبت مودتهم؟ قال علي وفاطمة وولداها. وهذه الرواية معروفة، أن لما جاء بعلي بن الحسين عليهما السلام أسيرا فأقيم على، هذا العامة ينقلون، إحنا عندنا طبعا، فأقيم على درج دمشق، قام رجل من أهل الشام فقال الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم؟ فقال له علي بن الحسين: أقرأت القرآن؟ قال: نعم. قال: أقرأت آل حاميم؟ هو هذه السورة، سورة الشورى. قال: نعم. قال: أما قرأت؟ قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. هذا الرجل انتبه، قال: فإنكم لأنتم هم؟ قال: نعم. وغير ذلك. الحين رواياتنا كثيرة، ولكن حتى من العامة أكو روايات. وحين تفسير الآية موضوع، وهناك روايات كثيرة جدا أكثر من حد التواتر، يعني لا ينكرها إلا مكابر معاند ختم الله على قلبه في أصل وجوب المودة في القربة، هذا لا شك فيه. ومع أن هناك دواعي سياسية كثيرة وضغائن وأحقاد تسبب لإخفاء هذه الروايات، ومع ذلك الكتب مملوءة، ما يقدرون يمنعون هذا الشيء. إذن فهذا المعنى واضح، يعني إلا المودة في القربة، أن الرسول صلى الله عليه وآله يطلب أجرا على رسالته وهو المودة في القربة. الكلام في أنه كيف يصير الرسول يطلب أجرا على رسالته والرسل كلهم لم يطلبوا أجرا، وهناك آيات كثيرة مثلا في سورة الشعراء يذكر كل من الرسل، مجموعة يمكن 5-6 من الرسل يذكرهم، وفي كل واحد يقول من ضمن كلامه للأمة: ولا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. وأيضا عن رسولنا في سورة صاد: قل: لا أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. بل ينقل عنه، يعني يخبر، القرآن يخبر عن الرسول في سورة يوسف: وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. فليس هناك أجر يطلب الرسول. كيف هنا يطلب؟ وهذا هو الشيء اللي يمكن مثلا يحز في نفوس بعض الناس. لا شك أن الرسل ما كانوا يطلبون أجرا، وما كانوا يعيشون عيشة الأثرياء حتى يحتاجون إلى أموال. الرسل كانوا يعيشون عيشة الفقراء الزاهدين، حتى الذين تمكنوا منهم من تأسيس أمة وتأسيس دولة واتبعهم الناس، حتى اللي صاروا ملوك مثل سليمان عليه السلام. يعني المعروف حسب الروايات أنه كان يخوص شيء يصنع بيده ويبيع ويأكل منه، عيشة عادية، يعني ما يعيش مثل عيشة الأغنياء. وبقية الرسل واضح، يعني حتى ملابسهم وحتى كل شؤونهم. الرسول صلى الله عليه وآله بعد هذا معروف، كل الناس يدرون عنه أنه كيف كان يعيش وكيف كان يأكل وكيف كان يلبس. يركب الحمار، يعني مثل ما واحد الآن مثلا أفضل رئيس جمهورية يركب مثلا سيارة تويوتا مثلا، يصير ما يصير؟ الرسول كان يركب حمار ويردف معه. الآن مثلا إذا واحد شخصية رئيس جمهورية أمير وزير، ما يركب أحد معه، هو الشخص وحده، الرسول يركب معه غيره على حمار. وبقية شؤونه، يعني شأن إنسان عادي عادي، يجلس على الأرض، يجلس على الأرض يعني بدون فراش. إحنا نقعد ما نقعد بعد. أنا ما أحب، يعني هذا واضح ما يحتاج إلى بيان، سيرة الرسول وسائر الرسل كلهم معروف عنه. خب ليش يطلب المال؟ حق شنو يبي المال؟ الإنسان اللي يعيش عيشة الزاهدين ما يحتاج إلى مال. إن إحنا نحتاج إلى مال لأن نريد فخفخة، هو ما يحتاج. فلا يطلب أجرا، واضح، شيء واضح. ثم الرسول مرتبط بالله تعالى، ما يحتاج إلى شيء إلا والله تعالى يهيئ. لو أراد لكان كل خزائن الأرض تحت يده، لو كان يريد، ما يحتاج أن يطلب من أحد. الله ما يحتاج إلى أحد، رسوله أيضا ما يحتاج. فإذا شيء طبيعي أن الرسول لا يطلب أجرا على رسالته. لو ما كان هناك آية أيضا هذا كان واضح. ومع ذلك فمن الواضح أن كل الرسل كانوا يطلبون من أممهم أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله، يعني يقولون لهم إحنا أنتوا بس صلوا وروحوا بيوتكم. مو معقول هذا. طبيعي أن الإنسان اللي ينشئ دولة، ينشئ مؤسسة، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى مال لتأسيس الدولة، فيه مصالح، في مصالح عامة، في حروب، يحتاج إلى أموال. طبيعة الناس لابد أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله في أي دولة وزمان أي رسول ما يختلف، فيطلبون منهم المال، مو أنهم ما يطلبون، ولكن هذا المال ليس أجرا له. يعني إحنا الآن في بلدنا أو أي بلد آخر، هناك معاش للرئيس، رئيس جمهورية أو أمير أو ملك أو أي واحد يأخذ معاش، وهناك أموال تصرف في الدولة. الأموال اللي تصرف في الدولة ما يعتبر من أجر من معاش الأمير أو الرئيس أو الملك. الرسول يقول أنا ما أريد لي، ما أريد أجرا، لكن ادفعوا أموال، ادفعوا أموال للصرف على المصالح العامة، للإنفاق في سبيل الله، للغزوات، للحروب، للدفاع عن البلد، يحتاج إلى أموال، طبيعي هذا، لكن هذا ما يعتبر أجر الرسالة. فالمهم أنه يصح أن الرسول يطلب أجرا، ولكن ليس هذا أجرا للرسالة، شيء لنفعكم لصالحكم. المودة في القربة ليس هو أجرا ماديا ينتفع به الرسول، وإنما هو شيء لصالح الأمة. كيف هذا شيء لصالح الأمة؟ الله تعالى جعل كما ورد في خطبة الصديقة الطاهرة سلام الله عليها، جعل ولاية أهل البيت مناط الوحدة في الأمة. هذا موجود في الخطبة. الله تعالى ما يريد وحدة بصورة عامة، أي وحدة، تعالوا نتحد يا جماعة، لا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تفرقوا أحسن. من يقول توحدوا؟ هذا من الأخطاء الشائعة، أنه إحنا نطلب الوحدة، لا، ما نطلب وحدة، نطلب وحدة تحت راية الدين، وإلا وحدة وطنية، شنو فائدة وحدة وطنية؟ أو وحدة قومية، أو وحدة عنصرية، شنو فائدة هذا؟ وحدة تحت راية الدين، تحت راية أسس الدين ومعالم الدين وحبل الله، هذا المطلوب. ولا وحدة بدون أصلا الدين يفرق، الدين ما يوحد، الدين يوحد بين الصالحين ويفرق المجتمع. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، يعني شنو فرقهم؟ صحيح فرقهم، وأصلا هذا كان هو الشيء الذي يعاب به الرسالات، كانوا يقولون بأن هذا الرسول فرق جمعنا. صحيح وفرق جمعنا، أي رسول كان يبعث في أمة يفرق جمعهم، جماعة يؤمنون به وجماعة من قبل كانوا موحدين. الرسل يفرقون ثم يوحدون على أساس كلمة الله، الكلمة اللي يجب أن تتوحد تحتها الأمة هو ولاية أهل البيت، يعني الولاية هذا يتبع الرسالة. في عهد الرسول هذا الولاية للرسول، بعد الرسول هناك ولاية، الجماعة يقولون لا خلاص ماكو ولاية انتهت، ولكن نحن نقول لا، واعتصموا بحبل الله، حبل الله وولاية أهل البيت، مو أنه تجمعوا لا تفترقوا، لا، افترقوا أحسن، كل واحد يروح لأهله، توحدوا تحت راية ولاية أهل البيت، فهذا هو المناط في الوحدة، وهذا هو المصلحة العامة اللي الله تعالى على أساسه أراد أن يجعل أجر الرسالة أهم شيء، أجر الرسالة المودة في القربة. طبعا المودة في القربة مو يعني تحبونهم في قلوبكم، مذولا يقولون إحنا نحب أهل البيت ولكن نحب معاوية أيضا، وهذا اللي نعلنه، حب أهل البيت ما نعلنه، حب معاوية نعلنه بكل صراحة. طب هذا مو حب، إذا واحد يحب أهل البيت يبغض أعداءهم، اللي يحب أهل البيت يعلن هذا الحب، يجعله شعارا له. وين أي شعار أنتوا أعلنتوا في حب أهل البيت. إذن شيء واضح أن الآية تريد أن تجعل المودة في القربة من أسس الدين، بل أهم أساس بعد التوحيد والرسالة، بل هو جزء من الرسالة، جزء من الرسالة. ولكن طبعا هناك قرائن أخرى أيضا تدل على أن هذا ليس أجرا للرسول بذاته. قرأنا سابقا في سورة سبأ وفسرناها أيضا قوله تعالى: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، وقلنا أن هذا في احتمالين: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم، في احتمال أنه يريد أن يؤكد عدم وجود أي أجر مادي، يقول يعني إذا أنا طلبت منكم شيء هذا حقكم، ما أريد، يعني لا أريد أجرا. وفي احتمال أن المراد ما سألت، يعني سألتكم، قل ما سألتكم من أجر، يعني سألتكم أجرا، ولكن هذا الأجر لكم ليس لي، لمصلحتكم، ليس لمصلحتي، وهو هذا الأجر، هذا المودة في القرب. هذا فيه احتمال، فهذه الآية أيضا تؤيد هذا المعنى. وفي موضع آخر في سورة الفرقان: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. طبعا هناك أيضا قلنا، بل قلنا أن الأقرب في معناه أن هذا إلا استثناء منقطع، يعني يقول لا أسألكم عليه أجرا وإنما أعرض لكم سبيلا لمن يريد أن يتخذ إلى الله سبيلا. فأصلا أنا لا أطلب أجرا نهائيا، ولكن مع ذلك فيه احتمال، وإن كان هذا الاحتمال مرجوح في نظرنا، أن يكون المراد أيضا إلا استثناء واقعي مو منقطع، يعني يريد أن يقول بأن هناك أجر طلبته وهو المودة في القربة، ولكن هذا الأجر ليس لي، وإنما هو سبيل جعلته لمن يريد أن يتخذ إلى الله سبيلا، وهو المودة في القربة، يعني مودة أهل البيت هو السبيل الذي يوصلكم إلى الله. هذا الاحتمال أيضا موجود في هذه الآية، فهذا أيضا من المؤيدات، يعني قصدي ما علينا، ما نريد أن نستدل بهاتين الآيتين، تكفينا الروايات الواردة في الآية ونفس القرينة الموجودة في الآية وظاهر الآية. ولكن هناك أهواء كثيرة طبعا ترفض هذا الشيء، مع أنه كثير من المفسرين يفسرون على هذا المعنى، أن المودة في القربة يعني المودة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله. ولكن أول هذه الآية بوجوه، ومن البين والواضح منهم أنهم يحاولون بشتى الطرق بتأويلات باردة بأن يؤولونها عن ظاهرها. هذا المعنى ما يصير، ما يقبل، لازم يكون معنى آخر. فروى البخاري ليش صحيح؟ لأن هو يكن بغضا لأهل البيت، ولا ما كان صحيح. يروي البخاري عن ابن عباس أنه سأل عن قوله إلا المودة في القربى، فقال سعيد بن جبير: هم قربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. فقال ابن عباس: عجلت، استعجلت، يعني إن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن بط من قريش إلا كان له فيهم قرابة، كل قريش قرابة الرسول، فقال: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. يقول ابن عباس بناء على هذه الرواية أن هذه الآية تريد أن تقول: إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم، لقريش يقول: ما بيني وبينكم من القرابة. شنو معنى هذه الجملة؟ طبعا هنا ينقل عن بخاري ومسلم والترمذي مجموعة، مو بس. والغريب أنهم يصرون على إسناد هذه التأويلات إلى ابن عباس دفعا للاتهام، يعني يقول هذا واحد منكم من القربة، هو يعني بقربة معنى الأعم، لأن هم حتى لو يقبلون القربة ما راح يقبلون أنه أهل البيت بالمعنى الأخص، كل القرابة، كل بني عبد المطلب، كل كذا، يقولون يعني بعضهم يفسر عبارة ابن عباس بأن المراد أنكم لا تؤذوني، أنتم يا قريش ما تؤمنون بي لا تؤمنون، ولكن لا تؤذوني، تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة، يعني أنا ما أريد منكم أجرا بس لا تؤذوني علشان أنا قريب منكم. شوف المعنى، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، يعني في قرابتي منكم مو في قرباي، والمودة في هذا في تعليلية، يعني علشان قرابتي، من جهة قرابتي تتوددون إلي فلا تؤذوني، كفوا عني أذاكم، هذا المعنى هو المقصود. زين، هذا أول شيء اللي يؤاخذ عليه، هذا التفسير الحين لكلام ابن عباس، اللي هذا يمكن أفضل تفسير، أن إذن المخاطب هم الكفار، والكفار الذين يؤذون النبي اللي ما آمنوا ولم يؤمنوا وعلى فرض عدم إيمانهم، أنتوا لا تؤمنوا ولكن لا تؤذوني، أصلا هذا منطقي، واحد يطلب أجر من هؤلاء، الرسول يطلب أجر شنو منهم؟ هو قاعد يأذيهم، يسب آلهتهم، يندد في أعمالهم، يقبح أعمالهم، يسفههم، يسفه آباءهم بشتى الكلمات. زين، يقول تعالوا ما أريد منكم أجر، أي أجر؟ شو سوت لنا حتى أجر؟ الأجر الرسول ممن يمكن أن يطلب الأجر من؟ هؤلاء كفار قريش اللي هم لا يؤمنون به، يقول لهم أنا ما أريد منكم أجر إلا أنكم لا تؤذوني. خب هذا واضح أنه ما له معنى. زين، يمكن يقول أحد كل الرسل كانوا يخاطبون المشركين، هذا الآيات المذكورة في سورة الشعراء كلها خطاب للمشركين اللي ما آمنوا، هم ما آمنوا بالرسول، أكثرهم أصلا لم يؤمن ولا واحد منهم أو قليل جدا، ومع ذلك يقول لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، كيف يقول لهم؟ الجواب أنه هذا يقول لهم يعني أنا لو آمنتم بما أطلب منكم أجر، مو أنه أنا أأذيكم وأقبحكم وما أبي منكم أجر. والشاهد عليه أن هذه الجملة في كل هذه الموارد تأتي بعد قوله فاتقوا الله وأطيعون، يعني أطيعوني، الرسول كل واحد من الرسل يقول لأمته فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر، يعني إذا أنتم أطعتموني وآمنتم بي أنا ما أريد منكم أجر، يعني لا تخافون، لا تخافون إذا آمنتم أني أطلب منكم أجرا إن أجري إلا على رب العالمين، يعني طبعا الخطاب للكفار ولكن على فرض الإيمان، إذا آمنتم أنا ما أريد منكم أجرا، مو على فرض الكفر، لكن على هذا التفسير اللي ينسب إلى ابن عباس ويفسر به كلامه، معنى هذه الجملة أن الرسول يخاطب قريشا، أنتوا إذا ما آمنتم بي أنا ما أريد منكم أجر. شو أي أجر؟ ما آمنوا بك، هم يعتبرونك أنت خارج على دينهم وعلى ملتهم، هم يودون قتلك، أنت تقول أنا ما أريد منكم أجر، ما له معنى أصلا. فإذا هذا واضح البطلان، يعني أصلا مضحك الكلام هذا، مهزلة. أنا أتعجب من هذا الرجل سيد قطب في ظلال القرآن كيف يفسر بهذا، يعني هذا أصلا أقرب إلى أن يكون كلام مضحك مو أصلا كلام منطقي. ثم هناك تفاسير أخرى لكلام ابن عباس، إن شاء الله في الليلة الآتية، والحمد لله.